وقفنا في اللقاء السابق عند حديث المصنف رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل السنة والطائفة المنصورة فيما يتعلق بأبواب الإيمان باليوم الآخر، وذكر رحمه الله تعالى ما يكون في عرصات القيامة من الحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جلى بعض صفاته فذكر ماءه ولون الماء وطعمه وآنيته وطوله وعرضه وكثير من عبارات الإمام رحمه الله تعالى إنما هي نص القرآن الكريم أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا سابقا أن من أكثر ما يميز العقيدة الواسطية أنها تعتني ببيان ما ورد في القرآن والسنة في كثير من الأحيان دون أن يضيف رحمه الله تعالى حتى عباراته الخاصة، وهذا شأن يميز هذه العقيدة. وذكرت هذا وأعيده أيضا أن هذا الشأن اتبعه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فتجد الكتاب مليء بالنصوص أو بروح النصوص، حتى وهو يتحدث بالكلام النثري العام فإنه يستقي منه نص الوحي أو روح النص. وذكرت لكم في ثنايا الشرح حديث أبي غزين العقيلي، وهو حديث قد حكم بعض أهل العلم بصحته، وإن كان الإمام ابن كثير أو غيره قد استغربه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدهم الجمرة فيقول حس، وحس مثل أوه، يعني الكلمة التي يطلقها الإنسان إذا ما في صوت. طيب، حس، أنا ذكرت في ثنايا الكلام أنني في الشرح الماضي ذكرت أو أوردت حديث أبي رزين العقيلي رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس. هذه كلمة مثل أوه لمن فوجئ بوخز أو ألم إلى آخره. قال: ثم يطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. بالمجمل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصراط، وقال هو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم عياذا بالله. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. إذن هذا الحديث أو هذا الكلام مشعر بأن الحوض سابق للصراط، ثم يليه الصراط، والناس يتفاوتون في الصراط بتفاوت أعمالهم، فمحسن يسرع كالبرق، وأقل منه كالفرس الجواد، وأقل منه كركاب الإبل، وآخر يعدو، هم درجات عند الله كما قال الله تبارك وتعالى. وبمقدار إيمان الشخص بمقدار نجاته من هذه الكلاريب ومن هذا الصراط، لأن الله تعالى قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. فبمقدار ما يقوم في قلب العبد من التقوى بمقدار ما يخلصه الله تبارك وتعالى. وليعلم أن على جنبتي الصراط كلاليب وحسك كحسك السعدان. أما الكلاليب فواحدها كلاب، وهذه الكلاليب تمسك الناس وتلقيهم في النار، وبمقدار ما كان يصيب العبد من الكبائر أو بحسب نوع ما كان يصيب العبد من الكبائر يأخذه الكلاب المختص بهذه الكبيرة. فأهل السرقة من كلابها، وأهل شرب الخمر والربا من كلاليب شرب الخمر والربا إلى آخره. وأما الحسك الذي كحسك السعدان فهو الشوك، وهو حسك السعدان نوع من الشوك معروف في نجد، يكون في وسطه شوك كثير متعقف يعني يصعب النجاة منه. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة. إذا قضى الإنسان من هذا الصراط لأنه منصوب على متن جهنم فقد كتبت له السلامة ودخل الجنة بحمد الله تعالى. ومن تعثر وسقط والعياذ بالله فإنه يدخل النار، ثم بعد ذلك يبقى فيها بمقدار ما أصاب من الذنب والإثم. فإن كان في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان نجاه الله تبارك وتعالى بإيمانه بعد أن يذوق ذوقا من النار. أعاذنا الله وإياكم ووالدينا. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. قال رحمه الله تعالى: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يعني بعد عبور الصراط والتأهل لدخول الجنة فإنهم يبقون في مكان، هذا المكان هو القنطرة، والقنطرة مكان متوسط ويطلق على البناء المرتفع، فهي هذه القنطرة ليست جنة وليست نارا، وإنما تقام ليقام فيهم القصاص. وهنا نستحضر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ولكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال تهامة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وعليه فإنه بعد هذا الصراط تقام هذه القنطرة ويأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم. وثمة حقوق في الدنيا يظن أصحابها أنهم قد أدوا ما عليهم، لكن الحق أنهم لن يهذبوا يوم القيامة لدخول الجنة. من ذلك مثلا، مثل أي حق؟ سؤال لكم، مثل أي حق؟ مثل أي حق؟ أعظم الحقوق في الدنيا الدم، حق الدم، وراكم تأخرتم، لا حق الدم، لأن البعض يظن أنه بمجرد وقوع القصاص أن القاتل قد برئت ذمته من حق المقتول، والأمر ليس كذلك، بل يبقى هناك حق للمقتول. واضح؟ طيب، ليس بواضح، أحاول أوضح الآن. الإنسان إذا قتل آخر عيالا بالله فإنه يترتب على هذا القتل ثلاثة حقوق، أولاها وأعظمها حق المولى سبحانه وتعالى، وهذا الحق الأول، والثاني حق المقتول، والثالث حق أولياء الدم. حق أولياء الدم فأما حق الله تبارك وتعالى فيسقط بالتوبة. التوبة هي التي تجب هذا الحق، وكل ذنب عدا الشرك فإن التوبة تجبه. ومصداق ذلك في التنزيل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى حق أولياء الدم، وهذا يذهب بالقصاص، فالقصاص الحاصل في الدنيا هو لإقامة حق أولياء الدم. طيب، إذا ذهب حق الله تعالى وحق أولياء الدم، بقي حق المقتول، وقد ورد في الخبر أن المقتول يأتي يوم القيامة ممسكا بتلابيب قاتله عياذا بالله، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وعليه فإن حق المقتول يبقى معلقا إلى يوم القيامة، ولعله مما يقتص في هذه القنطرة. ومن فوائد هذه القنطرة المقامة بعد الصراط أنها تهذب النفوس، فلا يبقى فيها ذل ولا حقد ولا حسد، وأهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يسلمون من الغل والحقد والحسد فتصفو نفوسهم وضمائرهم وأرواحهم، فإذا ما دخلوها كانوا كما وصف الله تبارك وتعالى إخوانا على سرر متقابلين، وكما وصف الحق جل ثناؤه: ونزعنا ما في صدورهم من غل. إذن هذه القنطرة تكون بعد الصراط، وينبغي لنا أن نرتب الأمور التي تكون قبل وبعد حتى تستبين لنا. قال: وأول من يستفتح باب الجنة، لا، ليس بعد الخروج من جهنم، وإنما بعد الصراط. الذين سقطوا والعياذ بالله عن الصراط فإن جهنم كفيلة بأخذ الحقوق، يعني لسعة جهنم والعياذ بالله كفيلة بأن تنقيهم مما عليهم من الحقوق. الكلام على الذين جاوزوا الصراط ولم يبق بينهم وبين الجنة إلا أن يجاوزوا هذه القنطرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. طيب، هذا القدر من النص يشعرنا معاشر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بالمزيد من الفخر والعظيم من المنة، وهو كما أنه يشعرنا بهذا الشرف إلا أنه يحملنا أمانة صحة الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هنا لا بد أن يستشعر العبد عظيم المنة منه سبحانه وتعالى لأن جعله واصطفاه واختاره لأن يكون من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك كان بوسع الله سبحانه وتعالى أن يجعل أحدنا من أتباع موسى أو عيسى، وفي كل خير، لكن التبعية للنبي عليه الصلاة والسلام فيها من الفضل ما فيها. وفي حديث أنس وغيره وحديث عبد الله بن مسعود أن النبي مرة، حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا في قبة نحو من 40 رجل، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا وحمدنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أكثر الأمم دخولا للجنة، ولذلك حتى ورد في الحديث أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخذ يبكي، قال: نبي بعث بعد يدخل الجنة من قومه أكثر مما يدخل من قومه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. فأول من يستفتح باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، حتى أن الملك يرد عليه فيقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل من الأمم الجنة أمته، كرامة له عليه وآله الصلاة والسلام، وهذا الذي يحقق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون. وصدق الله تعالى إذ يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسبق هنا في سبق دخول الجنة، وإن كانت الأمة هي آخر الأمم. هنا تحدث رحمه الله تعالى عما يتعلق بالميزان والصراط والحوض، والآن انتقل إلى قضية أخرى وهي قضية الشفاعة. فقال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. طيب، إذن الشفاعة التي معناها بذل الخير للغير، بذل الخير للغير مأخوذة من الشفع، وهو ما يقابل الوتر. وسميت الشفاعة كذلك لأن الشافع يضم صوته أو طلبه إلى طلب المشفوع له، فيصبح الصوت الواحد صوتان. وهذه الشفاعة كما ذكرت لكم معناها بذل الخير للغير، وهي معروف أنها لا تقبل عند المولى سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين: الإذن من الله تعالى للشافع أن يشفع، والرضا للمشفوع له. فإذا سقط أحد هذين الشرطين، إذا سقط أحد هذين الشرطين فإنه لا شفاعة. وفي القيامة ثلاث شفاعات، ثلاث شفاعات. الشفاعة الكبرى أو الأولى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، ذلك أن الجهد يبلغ من الناس كل مبلغ ويلجمهم العرق، ويقفون طويلا على عرصة القيامة، فيذهبون بعد أن يبلغ بهم الجهد كل مبلغ، حتى أن الحديث ذكر شيئا عجيبا قال: ودوا لو ينصرف بهم ولو إلى جهنم والعياذ بالله من شدة ما يجدون. فيأتون آدم ويذكرون له أنك أبو البشر، وأن الله سبحانه وتعالى أسجد لك ملائكته، ثم يعتذر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويقول: اذهبوا إلى نوح. طبعا آدم حين يعتذر يذكر خطيئته التي خرج بسببها من الجنة، فيرشدهم للذهاب إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويطلبون منه كذلك أن يشفع لفصل القضاء فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ويذكر الكذبات الثلاث، ويذهبون إلى، وهذه الكذبات طبعا ليست كذبات على وجه الحقيقة إنما هي في مدافعة الكفار، ويذهبون كذلك إلى موسى فيعتذر كذلك لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ثم يذهبون إلى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا يذكر عيسى ذنبا إلا أنه يعتذر وينادي بهم أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذهبوا إلى سيد الخلق عليه وآله الصلاة والسلام ذهب إلى مكان تحت العرش وسجد صلى الله عليه وسلم، قال: فيفتح الله لي من المحامد والمثاني التي لم يكن فتحها علي في دار الدنيا. وهذا القدر من النص نستدل به دائما على أمر ما، من يذكرنا ويتذكر؟ هذه السجدة التي يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام المحامد التي لله سبحانه وتعالى التي لا يعرفها في دار الدنيا. من يذكرنا بهذا الجزء؟ نستدل بها دائما في باب الأسماء والصفات على أمر ما وهو جميل. نستدل بها في باب الأسماء والصفات على أن الأسماء والصفات ليست محصورة. مصداق هذا الحديث ومصداق حديث آخر في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، نعم منها ما لا نعلمه، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الذي استأثر الله به في علم الغيب عندك منه ما يطلعه للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السجدة. فإذا سجد وأثنى على ربه جل وعلا قال الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يرد في الحديث قلنا هل نسمعه أو لا، يعني لا أعلم أننا نسمعه أو لا، لكن مقام السجود يقتضي أنه دعا ربه نجيا يعني بصوت خافت. هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة لم يخالف فيها حتى المعتزلة والخوارج، يثبتونها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخوارج ينازعون في تفاصيل الشفاعة. إذن الشفاعة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام هي لفصل القضاء، وهو أمر متفق عليه كما أشار الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. وهذا النوع قلنا هو النوع الأول، وهو خاص به عليه الصلاة والسلام، ولعله هو المذكور في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا إن المقام المحمود هو يعني هذه الشفاعة، هذا أحد التأويل لهذه القطعة من قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الاتفاق خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يدعيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل كما رأيتم الأنبياء كلهم يتدافعون هذا النوع، وتنتهي إلى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاعة الثانية قال: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. لا، الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن أكون هذا الواحد. فالوسيلة منزلة في الجنة، مقام في الجنة لا يتربع عليه إلا واحد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والأمة تسأل له هذه الوسيلة كل يوم أدبار الأذان. الله أكبر الله أكبر. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني عليه الصلاة والسلام هو أول من يستفتح باب الجنة كما مر معنا، فباب الجنة لا يستفتح لأحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك هو الذي يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فلو لم يستفتحها ما دخلوها لقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. يحملون قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها وهذه الشفاعة حقيقة أنكرها من المنتسبين إلى القبلة المعتزلة والخوارج قالوا إنه لا يشفع في من استحق النار ألا يدخلها وهذا النوع من الشفاعة ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل يشفع الشافعون في هذا الضرب تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء حتى الأطفال يشفعون في هذا فإنه قد صح الحديث أن الطفل يأتي بسفره فيشفع لوالديه يعني هذه الشفاعة يشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في من دخل النار أن يخرج منها وهذا النوع أيضا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام بل هو وغيره صلى الله عليه وسلم وابن تيمية هنا في المتن ذكر هذه الأنواع من الشفاعة ولعله أوجز فترك بعضا من أنواع الشفاعة وأظنه غير غائب عليكم شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها هنا وهي لا شفاعة خاصة في شخص خاص أحسنتم شفاعة لعمه أبي طالب وقد ذكر شارح الطحاوية أنواع الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام والتي منها شفاعته في عمه أبي طالب أن تخفف عنه النار فيجعل في ضحضاح من النار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه والعياذ بالله هذا أهون أهل النار عذابا أهون أهل النار عذابا طيب كيف نجمع بين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب وبين قوله تعالى في شأن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين كيف نجمع بين هذا وهذا الأخت اللي تسأل تقول الشفاعة قبل الصراط لا الشفاعة بعد الصراط لأن شفاعة إما لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها أو لقوم دخلوها أن يخرجوا منها وهذا لا يكون إلا بعد الصراط الشفاعة التي يمكن أن تكون قبل الصراط هي الشفاعة العظمى التي فيها فصل القضاء طيب كيف نجمع بين قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين انتفاع أبي طالب من شفاعة ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني حاولوا اجتهدوا في 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 طلب العلة صحيح الأمر له خاص لكن الآية عامة يمكن أن نقول إن النفع المقصود في الآية هو النفع التام أنا لا أسأل لماذا استحق هذه الشفاعة أنا أقول كيف نجمع بين حصول الشفاعة له وهو كافر وبين قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين نعم الإخراج التام من النار هو النفع المقصود في آية المدثر وأما مع بقائه في النار ومع حصول المنفعة له إلا أنها منفعة ناقصة. وتعالوا بنا نتأمل مثلا، هو خفف عنه من العذاب، وحتى هذه الخفة في العذاب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل في رحضاح من النار، يعني يصبح النار عند كعبه يغلي منها دماغه والعياذ بالله. فهو في العذاب في العذاب، فقط المسألة أنه خفف عنه، وهذا التخفيف على وجه التحقيق يعني تخفيف من وجه وعذاب من أوجه. لا، سيدنا إبراهيم قال لأبيه لأستغفرن لك، لكن الله سبحانه وتعالى بعد نهى إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبويه ثم نهي عن ذلك. فاستغفار إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل النهي لا ينفع هؤلاء شيئا. لابد أن يتقرر عندنا أنه مع الشرك لا ينفع شيء، لا من كسب الإنسان ولا من كسب غيره ولا من شفاعته. الشرك أعظم المظالم وأعظم الذنوب. تقول: من مات له ولد هل يكون له سترا من النار، أي لا يدخلها أبدا؟ نعم، إذا احتسبه، إذا كان دون البلوغ واحتسبه، هذه شفاعة الأطفال التي مرت قريبا. كذلك المرأة التي يموت ولدها في الطلق، كذلك من عنده ثلاث من البنات فأحسن تربيتهن كن حجابا له من النار. قال الراوي: قلت يا رسول الله وثنتين، قال وثنتين، قال ولو استزدته لزادني. الشهيد يشفع كذلك. تقول: حتى لو كان عنده معصية. نعم، حتى لو كان عنده معصية، على أن لا تكون المعصية مكفرة. إذن من الشفاعات التي لم يذكرها شيخ الإسلام ونستدركها عليه في الشرح شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. وهناك شفاعة أخرى أيضا، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب. يعني قوم يستحقون الجنة لكن بعد الحساب، فبشفاعته عليه الصلاة والسلام يستحقون دخول الجنة بغير حساب. ويمكن أن نستدل هذا بحديث حديث عكاشة لما ذكر 70,000. نعم، لما ذكر 70,000 قال: ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. السائلة تقول: هل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمه وأبيه؟ لم يرد في النصوص أنه يشفع لأمه وأبيه، ومسألة أبوي النبي عليه الصلاة والسلام مسألة شائكة. الأبرأ للذمة عدم الخوض فيها، وقد خاض فيها جماعة من أهل العلم، وألف فيها السيوطي رحمه الله تعالى رسالة حاول فيها أن يثبت نجاة الأبوين الكريمين، لكن كل هذه المؤلفات تصطدم أمام حديث عدي بن حاتم الذي جاءه فقال له: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فكأنه وجد شيئا في نفسه، فلما ولى مدبرا دعاه فقال: يا عدي، أبي وأبوك في النار. هذا النص صريح، والبعض في مقابل هذا النص حاول أن يتأول تأويلات منها كيف يكون داعية النجاة غير مجد مع أبويه، أبر الناس به وأحن الناس عليه. والحق أن النصوص لا يمكن أن تصادم بالتأويلات، والأبرأ للقلب عدم الخوض في هذه المسألة الشائكة، لأنه لا يترتب عليها جانب عملي. لكن بالعموم لم يردنا أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لأبويه. أبوي النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من أهل الفترة فيما يبدو، والله أعلم. لو كانوا من أهل الفترة لقلنا إنهم تحت المشيئة، لكن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو أنهم ليسوا من أهل الفترة. ومما يعزز هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه حتى قبل البعثة لا يصدق عليه أنه من أهل الفترة. ليش؟ لأنه إيش كان يسوي النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل أن يبعث؟ يتعبد على أي دين؟ على اليهودية، على النصرانية، على لا ليس على ملة عيسى، لأنه ما أدرك النصارى، مع أن بعض العرب تنصر مثل ورقة بن نوفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث على بقايا من دين إبراهيم الخليل. فتعاليم إبراهيم الخليل فيما يبدو والله أعلم أنها لم تندرس عندهم، بل كانت باقية. ولذلك يمر معكم في تراجم بعض الأصحاب أنه ما سجد لصنم قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. يعني كان في طائفة ترفض السجود للأصنام أو حتى عبادتها، وإن كانت قليلة أو صوتها خافتا، والبعض لم يرتضي هذا النوع فذهب يبحث حتى تحنث على بقايا من دين أهل الكتاب، مثل ما حصل لورقة بن نوفل، فإنه كان يقرأ العبرانية وقرأ في كتب أهل الكتاب وتنصر، كما ذكرت ذلك أمنا خديجة رضي الله عنها في أول قصة السيرة. وورد عن بعضهم أنه قال: أرب واحد أم ألف رب؟ أدين إذا تعددت الخطوب؟ كفرت باللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور. وقال بعضهم: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. وهذا مما يدلل على أن بعض الفطرة كانت موجودة في عند عقلاء القوم. وعلي بن أبي طالب مثلا، بعض الناس يميزه في الترضي فيقول: كرم الله وجهه. هذه العبارة ليش ترد مع علي بن أبي طالب؟ ليش ترد مع علي بن أبي طالب؟ ترد مع علي بن أبي طالب لأنهم كما يقولون لم يؤثر عنه أنه سجد لصنم قط. والبعض يقول لا ينبغي أن يفرد بها علي، لأن ثمة عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجدوا لا في جاهلية ولا في إسلام للصنم. وعلى رأس هؤلاء سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يؤثر عنه أنه سجد لصنم أو تحنث عليه. إذن شفاعته لعمه أبي طالب، وشفاعته في قوم يدخلون الجنة بلا حساب. وثمة شفاعة أخرى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. إنسان تساوت حسناته وسيئاته يحتاج إلى مرجح، فهؤلاء يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة. ولون آخر من ألوان الشفاعة، شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض أهل الجنة إذا دخلوها، يعني يدخلون على منازل فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فيحلون منازل أعلى مما يستحقون. هذه بالمجمل ثمانية أنواع من الشفاعة. وأنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة في أهل الكبائر. ليش؟ هذا مضطرد مع مذهبهم سابقا. خلونا نذكر مذهب الخوارج في أهل الكبائر، أنهم يعتبرون أهل الكبائر مخلدين في النار. نعم، لأنهم يحكمون بكفرهم والعياذ بالله. الخوارج يكفرون بالكبيرة، فإذا كفر فإنه عندهم غير مستحق أصلا للشفاعة، ويجرون عليه قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ويجرون عليهم أيضا ظاهر قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. ولكن معاشر أهل السنة نتفق جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له هذه الشفاعة وأن هذه الشفاعة قد وردت في الأحاديث المتواترة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم قال رحمه الله ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم يعني أقوام يدخلون النار يخرجهم الله سبحانه وتعالى بغير الشفاعة لأنه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه النبي عليه الصلاة والسلام قال شفع النبيون وشفعت الملائكة وبقيت رحمة أرحم الراحمين. فيقبض الله جل وعلا بيده ويخرج من النار أقواما قد امتحشوا وصاروا حمما صلى الله عليه وسلم فيلقون على نهر من أنهار الجنة فينبتون عليه تنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في المسيل. يقال هؤلاء عتقاء الرحمن قوم ما عملوا خيرا أعتقهم الله جل وعلا من النار. إذن هناك طائفة تخرج من النار بغير شفاعة الشافعين وإنما برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يعني تبقى مساكن في الجنة وهذا يدل أيضا على عظم الجنة وحسبنا في ذلك أن الله قال عرضها كعرض السماء والأرض. فيبقى فضل فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا ويسكنهم إياها. يعني ما أسعد هؤلاء الخلق لم يبتلوا في الدنيا ولا محصوا ولا مروا على الصراط وإنما خلقهم الله عز وجل ليسعدهم فيدخلهم الجنة دون أن يمروا كما مررنا على قنطرة الدنيا وعلى بلاءاتها. طيب إذا كان هذا حال الجنة فكيف بحال النار؟ هل ينشئ الله لها خلقا مع أن النار أوسع وتطلب الزيادة؟ النار كلما ألقي فيها قالت هل من مزيد؟ فهل ينشئ الله لها خلقا؟ لا. إذن كيف يسكت الله هذا الطلب المتأجج من النار للمزيد؟ في الحديث فيضع عليها قدمه فتقول قط قط. وهذا أيضا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله ينشئ خلقا للجنة ومع حاجة النار لا ينشئ لها خلقا آخر لأنه أرحم الراحمين لا يعذب ابتداء يكرم ابتداء سبحانه وتعالى لكنه لا يعذب ابتداء. طيب قال رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. وهنا يجدر بنا أن نذكر ببعض الكتب التي صنفت في هذا. طبعا للمتقدمين كتب مثل التذكرة للإمام القرطبي على أنه لابد أن يقرأه من كان متخصصا ذكر فيه رحمه الله تعالى ما يصح وما لا يصح. والعلماء هذه فائدة بين قوسين العلماء في مصنفاتهم القديمة يذكرون كل ما ورد في الباب ويكتفون بالإسناد عن بيان الحديث صحيحه من سقيمه، ذلك أنهم كانوا رحمهم الله يكتبون لعلماء فيعتقدون أن الكتاب يقع في يد من يميز الصحيح والسقيم، ومرادهم من ذلك أن يذكروا كل ما ورد في الباب صحيحا وسقيما حتى يكون مجموعا في موضع واحد. إذن كتاب التذكرة للقرطبي والبحور الزاخرة للسفاريني وكتاب حاد الأرواح للإمام ابن القيم وكتاب التخويف من النار لابن رجب، لكنني للمتأخرين أوصي بسلسلة الأشقر التي فيها الإيمان بالله جزء، الملائكة جزء، الجنة والنار جزء، اليوم الآخر، إشراط الساعة. هذه السلسلة كتبت بلغة بسيطة وفيها علم جيد جدا، وقد جعل القيامة على قسمين الصغرى والكبرى وذكر فيها الأشراط وكل ما يتعلق بهذه الأمور. إذن ما ذكر عن تفاصيل الدار الآخرة وما يقع من الحساب مبثوث في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد أننا معاشر أهل السنة الفرقة الناجية نؤمن بهذا كله ونعتقد أن ما يقع في الآخرة من الغيب الذي لا سبيل إلى معرفته إلا من طريق الوحي، فالاجتهاد العقلي هنا لا يجدي ولا يؤدي مؤداه، ذلك أن أحدا لم يرى الآخرة ولا رأى من رآها ولا رأى ما يشبهها، فينبغي أن يكون مصدر التلقي هنا الوحي كتابا أو سنة، ويتوقف المرء عند هذا الحد ولا يجاوزه لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من خلال الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. متى تكلمنا عن مسألة الإيمان بالقدر؟ مر معنا جزء أو فصل في الإيمان بالقدر، وإن كنا لم نسهب فيه كون المؤلف سيذكره في ركنه الخاص به، إلا أننا مررنا عليه. فمتى كان الكلام؟ من يذكرنا؟ متى كان الإيمان الكلام على الإيمان بالقدر؟ ليس بداية الدرس فقط، لا، قريبا مر معنا قريبا عند الحديث على إيه، بس متى تكلمنا عن القدرية والجبرية؟ عندما تحدثنا عن وسطية أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وأسماء الإيمان بين الخوارج والمعتزلة، وفي باب الصحابة بين الرافضة والخوارج، وفي باب القدر بين الجبرية والقدرية، لما كان يتكلم رحمه الله تعالى عن أن الأمة وسط، تحدث في باب القدر وألمح إلى هذا وذكر أن وسطية أهل السنة تقتضي تمايزهم عن الجبرية وعن القدرية، ولم يفصل كثيرا لأنه سيذكر ذلك في آخر الكتاب وهو الذي وصلنا إليه بحمد الله الآن، ولأن باب القدر كما قال علي سر الله، ولأن هذا الركن تزل فيه الأقدام وتتعب فيه الأفهام، فسأرجئه للدرس القادم حتى نكون قد استعددنا له من أول الدرس. ويكفي في ضبط باب القدر أن نضبط مراتب القدر، وسأذكر لكم البيت الذي يضبط مراتب القدر حتى نستعد له في المجلس القادم. مراتب القدر يجمعها أهل العلم في هذا البيت: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا إلى الأسبوع القادم حتى نتعرض لهذا الدرس، وأن يحفظنا وإياكم وأن يكلأنا. نعوذ بالله من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، ونعيذ أبناءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهالينا ومن نحب من المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الوباء والبلاء وعضال الداء. نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. نستغفرك حتى تغفر وترضى، ونستغفرك حتى تعفو وتصفح، ونستغفرك حتى تحل علينا الرضا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك ولا نحصي ثناء عليك. نسألك أن تغفر لنا أجمعين، وأن تسامحنا أجمعين، وأن تعفو عنا أجمعين، إنك أنت البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.